صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه الآية الكريمة تضمنت مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول ما في هذه الآية من الأبحاث أن كل وعد يعد به الله عز وجل لا بد من إنجازه. كان هذه مسألة يثيروها العلماء، وهي أن الوفاء بالوعد والوعيد هل كلاهما يجب على الله عز وجل؟ يو لا، بس الوفاء بالوعد فقط. الوعيد هو معروف شنو الوعيد، مثلا اذا هدد لواحد بنار او هدد لواحد بعذاب هذا اسمه وعيد، واذا لا وعد لواحد بجنة او بعطاء او برزق هذا وعد. فرق بين الوعد والوعيد ان الوعيد يستعمل بالشر والمكروه، والوعد يستعمل بالخير. مسألة يثيروها العلماء، علماء الكلام طبعا، في ان الله عز وجل اذا وعد واذا اوعد هل يجب عليه الوفاء بهما معا ام لا؟ الظاهر اكثر المحققين من العلماء يقولون الوفاء بالعهد وبالوعد واجب. اذا الله عز وجل وعد لواحد لازم يجب عليه ان يفي به. ليش؟ لان المفروض الله عز وجل تعبدنا بالصدق وتعبدنا بالوفاء. الله عز وجل يطلب من عندنا ان نكون اوفياء ونكون صادقين، ما يمكن يطلب من عندنا هذا المعنى وما يلتزم به. هو الشارع سيد العقلاء، بلي يعني اذا كان احنا في حياتنا العادية اذا واحد من عندنا يواعد ويخلف يصبح محل انتقاد، نحتقره ما نكرمه. فكيف بالله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى خالق العباد يواعد وما يفي، قبيح، هذا جدا قبيح، عمل قبيح في ذاته. اما الوعيد لا، اذا اوعد ما يجب عليه الوفاء بالوعيد. ليش؟ لان الوعيد مو قبيح ان يتخلف عنا الباري عز وجل. الوعيد الوعيد اذا الله عز وجل ما نفذه يعتبر فضيلة. يعني مثلا اذا هدد لواحد بالنار وما ادخله الى النار هذا تكرم من عنده، عطاء من عنده. واذا كان عطاء وتكرم ما ينقد عليه، مو فعل قبيح، بالعكس فعل حسن. زين، نرجع الى الناحية التطبيقية. حتى ترى اكو بعض المذاهب الاسلامية تقول ان ما يجب على الله الوفاء بشيء ابدا، وعد او وعيد ما يجب عليه. ليش؟ استدلهم بالآية لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل تمام، يعني احنا ما نملك سلطة نسأل الله، لكن مو معنى تصرفات الباري عز وجل تصرفات غير عقلائية. الغرض ان المسألة بقدر الاشارة لها نعود الى نقطة، ان هاي من وجهة نظرية، اما من وجهة تطبيقية الله عز وجل واعد المسلمين باشياء زين، وكل شيء واعد المسلمين به تحقق، وقسم اللي ما تحقق الى الان لابد من تحققه. لانه مثلا انا لما اعرف ان واحد صادق وواعد باشياء ونفذها وبعضها اخرها، لابد تاخيرها لحكمة حتما، لان انا ثابت بالدليل عندي انه صادق، اذا انما اخر هالشيء هذا اخر لحكمة. انا اضرب لك مثلا، مثلا الله عز وجل وعد المسلمين بان يفتح عليهم مكة زين، وقال للنبي صلى الله عليه واله اذا جاء نصر الله والفتح زين، وفعلا لما وعد كان النبي واصحابه بدرجة من الضعف ما يقدرون يتماسكون داخل المدينة، لكن بعد ايام الذي وعد الله عز وجل به تم به النصر للمسلمين، ودخلوا الى مكة فاتحين، وخرجت عذارى قريش كل واحدة تأخذ خمارها تضرب به صدر فرس، وحسان ابن ثابت شاعر النبي نظر الى المنظر وانشد قصيدته المعروفة الهمزية عدمتم خيلنا، هو كان متفائل بها قبل هذا، النبي عاير له وتبسم ذكره، عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. القصيدة الهمزية المعروفة هذه الرائعة اللي هي لعلها من اروع قصائد حسان بن ثابت. الغرض تحقق، الله عز وجل وعد النبي بفتح مكة وتحقق فتح مكة، وعد بفتح الشام وبصرة، النبي كان يحفر الخندق مع اصحابه، ما اخذ له قطعة ارض قالوا له هذه حقك انت تحفرها مثل ما احنا نحفر انت تشتغل لنا، اشتغل النبي معهم، كان يحتفر الارض، ضرب ضربة انقدح الحديد مع الحجر انت شرار، كبر النبي كبروا اصحابه قالوا له يا رسول الله كبرت، قال اضاءت لي قصور بصرى والشام كأنها انياب الكلاب. لاحظ التشبيه شوية، ارجو ان لا يفوتك التشبيه، طبعا اتستغرب تقول ليش النبي يشبه لهم التشبيه، لان هم آلفين الكلب في مراعيهم، كلب الى جانبهم بالمرعى وبالحراسة وبالبيت وانيابة بارزة، اراد ان يقربهم المعنى بمعنى شايفين بعضهم بدايين. فالنبي يشوف تشبيهات النبي وتشبيهات القرآن غالبا يلاحظ بها مختلف الافهام، تلقى بالقرآن تشبيهات غاية بالدقة، تلقى بالقرآن تشبيهات غاية بالبساطة، مو القرآن يقول انت مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، عين نفس المنظر، والنبي خريج مدرسة القرآن يعني راعى بساطة افهامهم. قالهم اضاءت لي قصور بشرى والشام كأنها انياب الكلاب وقد وعدني ربي ان يفتحها علي. وصدق ايام قلائل انفتحت بصرى وانفتحت الشام واظلها لواء الاسلام زين، وصوت بلال الواقع بعد ان كانت الشام معقل من معاقل الكفر، واذا بصوت بلال رضوان الله عليه يملأ ارجاء الشام بلا اله الا الله زين، كما وعد النبي حدث. يقول احد الشعراء المعاصرين يصف الشام وما فيها، يعني يذكر الى ان يتناولها الجانب، يقول وصوت بلال على لابتيك واكرم لدعوة داعي السماء، واضبارة لابن عبد العزيز غراء من سير الاتقياء. الواقع ان ما وعد به النبي حصل، ايضا الله عز وجل فتح علي بصرى، فتح علي الشام، وسمع صوت الاذان عليها. اذا ما وعد الله به لابد ان يتحقق. طيب فلما يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات زين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم زين هذا الوعد لمن صدر؟ صدر لمن يؤمن بقول الله عز وجل. ليش؟ شوية ألفت نظرك لها النقطة. المطر لما ينزل من السماء المطر واحد، لكن اذا وقع على ارض صبخة طبعا ما راح تستفيد به الارض. ليش؟ مو لان المرض غير المطر غير صالح، لا، الارض غير صالحة، نبه، والا المطر يحمل الصلاحية، صلاحية الانبات. المطر بيه الري وبيه الانبات وبي التشميد، يعني حتى موجبات الخصب موجودة به. زين اذا وضع على ارض صبخة ما تستفيد به الارض الصبخة لان طبيعتها ما تستفيد به، واذا وضع على ارض عذبة زين امسكت واستفادت به وانبتت. كذلك المؤمن اذا سمع القرآن الكريم او سمع السنة النبوية الشريفة او قرأ لله وعدا او حكما ينتفع به، بعكس الانسان غير المؤمن. الانسان غير المؤمن مثل الارض السبخة، ولذلك يعبر عنه القرآن الكريم ذلك بانهم كانوا قوما بورا، ارض بور ما تنتج، بعكس المؤمن. المؤمن كثير الانتفاع بما يرد من الله عز وجل. ليش؟ لان عنده استعداد وعنده عقيدة، واذا سمع كلمة السماء يتهذب بها ويتأدب بها ويختزنها ويأخذ من عطائها. اذا الله عز وجل يقول ان هذا الوعد الى مجموعة الذين امنوا منكم. زين هسه احنا خلي نجي نشوف ان هذا الوعد المن، ايش كم قول اكو بي، يعني بمن نزلت الاية المن. يقول بعض المفسرين ان الآية نزلت في مجموعة اصحاب النبي خاصة. شلون؟ يقول اصحاب النبي كانوا بمكة، اذا الواحد من عندهم يريد ينام اذا صار الليل ما يتخلى عن سلاحه، سلاحه الى جانبه بالفراش صفه، الحزام ما يذبه، المنطقة ما يذبها، النبل كنانة النبل الى جنبه، ورمحه وسيفه. ليش؟ يخشى البيات، لان قريش اجت للمسلمين بيتتهم مثلا في قبل واقعة مكة، قبل فتح مكة اجوا الى خزاعة. خزاعة كانوا ليلة من ليالي شهر رمضان يصلون ومنهمتين بدعاء وصلاة ومشاعرين، دخلوا عليهم قريش واعملوا فيهم السيوف حتى بقروا بطون الحوامل. زين هذه ونظائرها الصحابة عارفيها وعارفين ان هؤلاء الكفار ما عندهم ضوابط او روادع، لان الانسان لما ينعدم عند الايمان ينعدم عند الخلق، اذا انعدم عند الخلق اصبح وحش، واذا صار وحش صار يعتدي. فذول الصحابة كانوا ما ينزلون اسلحتهم عن اكتافهم ولا يوخروها عن فراشهم. في يوم من الايام سمعهم النبي صلى الله عليه واله واحد يقول للاخر هل يمكن ان تمر علينا ليالي ونحن فيها بامن وامان، ننزع اسلحتنا وننام براحتنا عند اهلنا، يعني مثل ما يفعل سائر الناس. لما سمع النبي ذلك اطرق فنزلت الايه. بعض المفسرين يقول الآية نزلت تطمن الصحابة على انه راح تجيكم ايام، هذه الايام تطمئنون بها، بها امن وبها امان وتستغنون عن السلاح وما تحتاجون الى القتال، والله يعدكم بذلك. هذا رأي موجود عند فريق من المفسرين. الرأي الثاني لا، الآية نزلت بالمسلمين كافة، أن الله عز وجل وعد المسلمين أن يستخلفهم بالدنيا ويجعلهم خلفاء لمن هو قبلهم، اللي سبقوهم وحكموا الارض واستولوا على مقاليد الامور، الله عز وجل راح يقلص ظل هؤلاء ويخلي المسلمين ياخذون خلافة الارض ويحكمون. ولذلك الحديث النبوي الشريف يقول لا يبقى بالدنيا بيت من وبر ولا مدر الا ويدخل الله له كلمة الاسلام، اما بعز عزيز او بذل ذليل. بعز عزيز كيف؟ يعني واحد هو بمحض اختياره يسلم، بمحض اختياره يدخل الاسلام الى قلبه بمنتهى العزة، واحد لا يأتيه الاسلام عن طريق فتح. زين، هذه يستدلون منها على ان الآية نزلت بالمسلمين بصورة عامة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان هذه الآية نزلت في المهدي من آل محمد عجل الله فرجه، وبأتباعه وأنصاره. يعني شنو الدليل على نزولها بالإمام المهدي؟ التفت للأدلة الآتية. أولا، الدليل الأول قوله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، ولم يقل أسلموا. نبه لي شوي للموضوع. القرآن الكريم في تعبيراته يفرق بين المؤمن والمسلم، والقرآن يخاطب جماعة، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. زين، إذا أكو تفريق، أكو تعبير عند القرآن الكريم يفرق بي بين المؤمن والمسلم. هذه أيضا هالتفرقة تنعكس على من؟ تنعكس على آراء علماء الكلام. علماء الكلام يبحثوها. شلون يبحثوها؟ وين؟ يقولون لو أن واحد الآن إجا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صار مسلم، قطعا هذا مسلم. زين، لكن هل يستحق بهذا القول جنة، ويستحق به خلاص من النار، ويستحق به غفران لذنوبه؟ يعني بحيث أن هالكلمة راح تسبب له غفران الذنوب وتسبب له جنة وتسبب له عطاء أم لا؟ ينقسمون فريقين. فريق يقول أن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، خلاص هذا عنده ذنوب انتهى، وهذا صار مسلم الآن. لما صار مسلم ووحد الله عز وجل، إذا صار موحد لله ما عليه شيء بعد، خلاص سيوم هذا ذنبه. فريق آخر يقول لا، الله عز وجل انطانا مقاييس، قال أن الجزاء مربوط بالعمل، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. تمام، إذا هذا لما إجا ما عمل شيء، ما تفرد عمل يستحق به، إيش يبقى؟ يبقى مرجو معلق لأمر الله، لعفو الله، الله عز وجل يتفضل عليه، هو الله أهل التفضل، معدن الخير والتفضل، واهب الجمال والجلال والكمال والخير، يمكن يتفضل عليه، يمكن أن رحمة يشمله برحمته. زين، أما أن يستحق، أكو فرق، فرق بين أن الله يرحمه وحد، لكن يستحق يعني معناه أكو عمل ومقابل أجور، هذا ما عنده عمل حتى يأخذ مقابل أجر. زين، فإذا أن المسألة العلماء يثيروها في أن أكو فرق بين الإيمان وبين الإسلام، لكن في نفس الوقت ألفت نظرك أن أحيانا قد يعبر القرآن الكريم عن الإسلام بمعنى الإيمان، وقد يعبر عن الإيمان بمعنى الإسلام. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن اللي يحددنا المعنى القرينة، يعني القرآن قد يستعمل هاللفظة، لفظة الإيمان بدل الإسلام قد يستعملها، لكن يبقى الأمر موقوف على قرينة. مثل إيش؟ لأن الألفاظ المشتركة تحتاج قرينة. خلي أوضح لك الفكرة. هسا مثلا عندنا كلمة عين، مثلا عين العين احنا نسمي بها العين الباصرة، الحاسة هاي اللي نعين بها نسميها عين. زين الركبة هاي اسمها عين. زين عين الماي اسمها عين. الجاسوس نسميه عين. زين هاي كلها عين. لكن شلون نقدر لما تيجي لفظة عين شلون نقدر نفرق شنو المعنى المقصود بها؟ طبعا نتابع القرينة. لما واحد يقول شاهدت هالشيء بعيني، واضح انها المقصود به العين الباصرة، لان ماكو شوف الا بالعين. لما واحد يقول مثلا شربت الماء من العين، طبعا ما معقول يشرب الماء من العين الباصرة، يشرب من العين النابعة. اكو قرينة ان المقصود بها العين النابعة. اذا المشترك اللفظي والمشترك المعنوي ايضا هذا المشترك ياهو اللي تحدده ان القرينة، قرينة هي اللي تحدده ان. فاستعمالات القرآن لما يقول وعد الله الذين امنوا منكم، التفت للتعبير من للتبعيض. فلما تكون للبعض نبالي، اذا ايش مقصود بها؟ مقصود بها المؤمنين، لان هاي قرينة على ان القصد منها فئة خاصة، البعض، وليس هناك البعض غير المؤمنين. طيب هذا اول دليل انها مو في العموم، نازلة في فئة خاصة، وحدة. ثانيا الدليل الثاني كما قلت لك ان من للتبعيض، يعني الان لما الباري عز وجل يقول انفق من اموالك، انا ايش افتهم؟ افتهم يعني انفق بعض اموالك مو كل اموالي، لانه بدليل لفظة من انا اكون امتثل الامر. الامر شنو؟ شنو اللي يحدد الي؟ تحدد الي الالفاظ، الفاظ هي تحدد لي الامر. لما الله عز وجل يقول لي انفق من، اعرف ان هاي من للبعض، يعني بعض اموالك، يعني الحق المفروض باموالك. زين اذا الدليل الثاني ان من للتبعيض، ولو كانت للمسلمين عامة ما نزلت للتبعيض. هاي اثنين. ثلاثة الدليل الثالث ان الله عز وجل يقول ليمكنن لهم دينهم. التمكين غير انتشار الدين. شو تنبه لي؟ تمكن فلان من الامر يعني قبض على اطرافه كله، تمكن منه غير ان حمله. اكو فرق، تمكن من الاسلام غير حمل الاسلام. حمل الاسلام يعني قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. تمكن منه لا يعني ان هذا الدين ضرب باطنابه على الارض ونشر تعاليمه وعمق مفاهيمه. واحنا مع الاسف ما عندنا هالقد، يعني ما يعني يعز علي ان اقول هالمعنى، يعني احنا الان كمجتمعات اسلامية ما تلقى عندنا الاسلام معمق على النحو اللي كان به ايام الصحابة او حتى ايام التابعين. فضل الان حاسبني، شنو عندنا نظام الاسرة عندنا الان؟ هو نظام اسلامي الان؟ يعني الان اسرتنا العلاقات القائمة بين افراد الاسرة قائمة على النظام الاسلامي؟ زين مؤسساتنا المصرفية الاقتصادية الان قائمة على النظام الاسلامي؟ زين شنو اذا قوانيننا قائمة على النظام الاسلامي؟ طبعا لا. علائقنا بالشارع الان، احنا واحد يشوف الاخر بالشارع، اكو بالشارع علائق، اكو اداب، عندنا من الاداب الاسلامية بالشارع شيء؟ اكو عندنا الان؟ عندنا من الاداب الاسلامية بالمجلس؟ زين مع الاسف يعني اسمنا مجتمع اسلامي، اما تطبيقاتنا لا، تطبيقات تبعث على الاسف يعني، يعني ما نقدر نجرأ نقول ان الاسلام مطبق عندنا وان احنا الاسلام متمكن في مجتمعنا. يا ريت اكو واحد يحاسب نفسه بعشر مما يطلب من عند الاسلام، او يا ريت واحد من عندنا مثلا يعامل اهله على ضوء اسلام، او يعامل اخوانه على ضوء اسلام. يعني خليه على الله وله، خليه على الله، ولا القصة مو الشكل يعني. اذا لما يقول ليمكنن لهم دينهم معناه في مجتمع غير هذا المجتمع، يعني ما اتيح للاسلام ان ياخذ طريقة الى التمكين. اما في عهد الخلافة الراشدة ما نقدر نكلف الاسلام ذاك اليوم يضرب اطنابه ويتمكن، لان العمر قصير كله 20 سنة. شنو 20 سنة؟ 20 سنة ما ممكن تنشئ اسلام ويضرب اطنابه ما ممكن هذا خلاف يعني القوانين والقواعد ما تسمح بهذا أبدا. من بعد ذلك ايش وقت وين تمكن الاسلام؟ ما يكون هذا الشيء. اذا هذا عصر موعود به. هاي ثلاثة اربعة. القرآن يقول لا يستخلفنهم في الارض. زين الان احنا اكو عندنا الاسلام مستخلف بالارض، يعني من اجى الاسلام الى الان استخلف اخذ الارض حكم الارض كلها؟ ما حكم الارض كلها، والى الان ما ظهرت قوته. يعني يقول ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. وين يبدلنهم بعد خوفهم؟ الان الصليبية تذبح بينا حتى الان. اول امس مذبحت بيروت قدام عينك، مو بعيدة، ما راحت. الى الان احنا نذبح يمينا وشمالا. اتأمل. والصليبية من وراء كثير من الملابح، الصليبية تلعب ادوار قشرة في الاعتداء على المسلمين بمختلف دسائسها. الكفر الى الان يوجهن سهامة واحنا مرعوبين. صدقني نعيش في حالة رعب، ما ندري في اي لحظة الكفر يجتاحنا. وين اذا؟ وبينما القرآن يقول ولا يبدلنه او لا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الامن ما تحقق حتى الان. اذا الامن في يعني جاي في مجتمع قادم، والا ما ممكن. حتى في ادوار الخلافات اللي كانت تسمي نفسها خلافات اسلامية، مثلا افرض ايام الامويين زين وايام العباسيين مثلا، وين متى كانت اكو قوة قاهرة على استقطاب الارض؟ واحد من عندهم كان يخاف من اهله الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك زين، هذا كان يخشى حتى من غلامه الواقف عليه. فعلا طبوا عليه بدمشق، قطعوه نصبوا رأسه على سور دمشق لفسقه. منو عندك خلفاء العباسيين؟ اكو بيهم ناس كان يريد لمئة درهم ما حد يعطيه، وخير ما يمثل بعض الادباء خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. ولذلك صار الامر الى درجة ان اللي يجي من عندهم ما حد يفرح له، ويروح من عندهم ما حد يحزن عليه. مو يقول واحد الحمد لله لا مال ولا شبد ولا كلام اذا اهل البلا رقدوا، خليفة جاء لم يفرح به احد، واخر راح لم يحزن له احد. مسألة اذا يمتى يعني يا يوم وصل الامر الى درجة خوفهم تبدل امن وتمكنوا بالارض ورفعوا كلمة لا اله الا الله ونشروها. الى الان شارات الكفر وشارات الالحاد منتشرة في كل مكان، والمجتمع اللي وعد به القرآن لم يتحقق حتى الان. اذا لابد وان يتحقق في المستقبل. هاي اربعة. خامسا ان نزول هذه الاية في صاحب الامر وردت في روايات العترة، عترة النبي صلى الله عليه وآله زين، وقطعا ما يرد من العترة لا سبيل الا للاخذ به. ليش؟ لانهم عدلوا القرآن. اذا ما اخذنا به يعني كذبنا السنة النبوية الشريفة وكذبنا القرآن. كذبنا القرآن اذا ما اخذنا به، لان القرآن يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. واحد روايات الامام المهدي عن الامام امير المؤمنين، واحد روايات الامام المهدي عن الحسن والحسين نبهدجين، واحد روايات الامام المهدي نعم عن فاطمة الزهراء. نعم، فما يسعنا اللي نزلت فيهم الاية اذا كذبناهم يعني كذبنا القرآن. اي واحدة. ثانيا ان الاخذ بقول العترة، لان النبي يقول اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اذا مش ممكن ان كلام العترة يفترق عن مفاهيم القرآن. ولذلك احنا تشوف الإيمانية احنا الآن مو ما نأخذ بأقوال المذاهب الإسلامية أبدا، أي رواية ثقة نأخذ بها من أي مذهب كان، لكن لو تعارضت تلك الرواية مع روايات العترة نقدم عليها روايات العترة. ليش؟ لأن رواية لأن الأخذ بقول العترة تصديق للنبي وتصديق للقرآن. نبلي وإلا احنا عندنا، ارجع إلى كتب الدراية اللي موجودة عند الإمام، شوف الدراية للشهيد الثاني، شوف مثلا كتب الجرح والتعديل عندنا، لما يجون إلى كتب الرجال وكتب الدراية في قشمون يجون إلى الحديث الثقة، يقولون الذي الموثق الذي يرويه الصدوق من غير الإمامية. أي واحد من غير من أي مذهب من المذاهب الإسلامية بس يكون صادق، يعني داخل حكم شرعي لازم يكون معروف بالصدق، إذا معروف بالصدق أنا أخذ الحكم من عنده، لأن هذا مسلم موشكل، والمسلمون عدول وثقات إلا ما خرج بالدليل. إذا أنا إنما أخذ بروايات الإمام المهدي الواردة عن العترة، لأن قول العترة يقدم على غيرهم، لأن القرآن أولاهم منزلة والنبي أولاهم منزلة، لا تضعيها منزلة أخرى. طيب خلينا نجي الآن إلى روايات الإمام المهدي سلام الله عليه، وين وردت؟ أولا خلي أنا حيلك كتب الإمامية خليها على حدة ما العلاقة بها، كتب الإمامية وخرها، تعال إلى الصحاح التفت نظرك اللي رووا أحاديث الإمام المهدي، زين، من الصحابة من صحابة النبي مجموعة كبيرة جدا. الآن أحد أساتذة المدينة المنورة اللي درس في الجامعة أحد علماء الوهابية أعطيت كتاب الآن للأخوة الموجودين هنا، يذكر منهم 26 بس، هم أكثر من 26 نبالي، بس الرجل قال أنا في حدود اطلاعي، في حدود اطلاع 26 صحابي نقلوا أحاديث الإمام المهدي، زين، وفي حدود اطلاع من علماء المذاهب الإسلامية اللي رووا جابوا روايات الإمام، يعني من أصحاب السنن مثل سنن ابن ماجة، سنن أبي داود، سنن الترمذي، نعم، يعني كتب السنن كتب الحديث، نعم، كثر كم كتاب؟ كم واحد؟ 38 اللي ذكرهم هذا الرجل بس 38، وإلا هم أكثر، وسأرشدك للمصادر، زين، أي اثنين، ثلاثة اللي أفردوا كتب خاصة بصاحب الزمان من المذاهب الإسلامية الأربعة 10 أفردوا بكتب خاصة، ألفوا كتب خاصة بالمهدي، زين، بعد أحاديث الإمام المهدي اللي وردت بمختلف الأمكنة إيش كثر استعرضها؟ استعرضوها المئات من الحفاظ وناقشوها، زين، ما هي المصادر لذلك؟ المصادر انا احب شوية اوفر على البعض تعبهم. اكو مثلا صدر كتاب للجندي الشافعي، انا العام اشرت الى بهذا المجلس اتخطر بمقدمة لاحد فضلاء النجف، الكتاب اسم البيان، كتاب البيان في اخبار صاحب الزمان للجندي الشافعي، هذا الرجل ذكر مصادر حديث الإمام المهدي، المقدمة اللي موجودة به مقدمة وافية، يعني بصريح العبارة المقدمة أهم من الكتاب، لأن المقدمة استعرضت إطباق علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، إطباقهم وإطباق جمهورهم على صحة أحاديث المهدي، وأنه من نسل الإمام الحسن العسكري، وأن اسمه اسم النبي، وأن الله يملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، على حد تعبير النبي صلى الله عليه وآله عنه عندما يتحدث عنه بمقدمة واسية، والواقع هذا يريح للإنسان. أكو كتاب الإمام المهدي جزئين لمحمد بن صادق، السيد محمد بن سيد صادق الصدر، أيضا جزئين بس استوعب الرجل جمع بيها عشرات بل مئات المصادر، نبالي، زين، فلني بس يوفرا عليك، ما اريد اشدك او اريد اذبك في متاهات حتى تبعد عن كتاب عن صلب الموضوع مثلا، لأنني به من المصادر ما يكفي. من بعد المصادر نرجع نسأل، نقول إذا شنو هالصيحات اللي تيجي عند بعض الناس أنه هذه فكرة الإمام المهدي ما إلها صحة، أو فكرة خرافية، أو انفرد بها الشيعة مثلا، أو مثلا يحمل عليها الدكتور أحمد أمين في المهدي والمهدوية. ترى مع احترامي لهؤلاء ذولا اللي يحكون الشحكي، ذولا مو يو مو شغلته، يو مع شديد الأسف إنسان متعصب بصريح العبارة، وإلا لو شغله ما يحكي الحكي كان يحترم عقله يحترم نفسه. لأنه ما معقول أنا أجي إلى حديث أو أحاديث بالمئات يروها حفاظ المسلمين من كل المذاهب الإسلامية كلها، أطيرها أقول هاي ما لها أثر أبدا والله شنو؟ ليش؟ يقول أن البخاري ما ذكرها ومسلم ما ذكرها. مسلم والبخاري أولا عندهم حديث، عندهم أحاديث تشير للإمام المهدي لكن مو بالاسم، لأنه مثلا عندهم حديث نزول عيسى بن مريم يروي كل من الإمام البخاري والإمام مسلم. شنو يقول؟ أن إذا جاء عيسى ليصلي بنا يقول له الناس صلي بنا، يقول لا، إمامكم منكم تكرمة لأمة محمد، إمامكم منكم وسيصلي بكم. وتشير الأحاديث يعني إشارة واضحة إلى الإمام المهدي، أكثر من حديث موجودة ومستوعبة مذكورة. زين، بعدين ألفت نظرك لنقطة أخرى، مو كل ما ذكره البخاري الإمام البخاري صحيح، لا، يعني أنا مو مردة جنة شوية، لا، حتى عندنا حتى أصولنا إحنا اللي عندنا مو كل ما ورد فيها نصححها، إحنا عندنا ثلث من الكاتين لبه، اللي بتقول من من لا يحضره الفقيه مثلا، التهريب، عندنا كتب المصادر كل رواية إلى حكم خاص، ماكو عندنا شيء مقدس، ناخذ الرواية نعرضها على المقاييس، إذا قبلتها المقاييس الإسلامية وقبلتها مقاييس الصحة والفساد نأخذها، إذا ما تقبلها نضرب بها عرض الجدار، بعد شيء مقدس أبدا. ناقشها للرواية طبعا. أنت تجي لما أنا لما أشوف واحد مثلا يتعصب للإمام البخاري يقول جميع ما جاء فيه صحيح، أقول له يا أخي ارفق بعقول المسلمين، أنت ما تقبل ما ترضى من المسلمين وعقلياتهم يقبلون أن ملك الموت نزل يعود نبي الله موسى وموسى لطمه وفقس عينه ورجعه الى رب اعور، ما تقبل هذا. ارجوك انا من اجل واحد اجي الوث لأمة اسلامية بكاملها ما بقبل هذا الحكي، هذا كلام ارجو انا مع احترامي للرجل مع تقديري له ولأتعابه ولجهوده ما بخش حقه، لكن ما اجي الوث لأمة بكاملها حتى صحح رأي واحد، لا، اتشي الوان من الحديث ما نقبلها. اكو احاديث من هالنوع كثيرة، هذا اللي يقول لي ان النبي ظل 6 أشهر ما يدري شو يسوي، يعني ينزل الوحي كان يسوي، ما كان مسحور وجابوا له مره ما تسوت له وخرط عنه السحر، حكي على مال القوالين مو حكي مال يحترم. من هاللون انا قلت لك ليس معنى ذلك ان احنا نجي جهود الناس نغفلها، معاذ الله، رجل تعب جبار ويعني عالج علاج شديد، يلا قدر يصفي هالكتاب هذا، لكن مو معناه يخلو من النواقص، لا ابدا. ولذلك تلقى المتحررين والمتاخرين، نعم، من الكتاب والعلماء وخصوصا الاستاذ رشيد رضا في المنار اشار الى كثير من هذه الاحاديث، يعني اللي عنده شويه فكر متمرد على التقاليد لا يجي يحكم المقاييس الصحيحه. فالقصد اذا مو جميع ما صدر في هذا الكتاب صحيح، وليس كل ما لم يأتي في هذا الكتاب غير موجود، لا، كثر اكو احكام شرعية ما اجت في البخاري وصحيح مسلم وموجودة بالصحاح الاخرى، كثر اكو اخبار اكو مسائل ما وردت في هذين الكتابين، معناه الناس بطل يعني، لا. طيب نرجع اذا الى فكرة الامام المهدي، نسأل نقول ان فكرة الامام المهدي شنو ضررها؟ اكو بعض الناس يهرج ويوصل الامر، يعني بناء عبقري هو والاخرين ما عندهم عبقريه، انتم مو عارفين شنو الموضوع، هاي عمليه تعويض، لان انتم مضطهدين عبر التاريخ وهذا الاضطهاد خلاكم تصورون وجود منقذ. انت نايم، انت نعسان، هذا حش واحد نعسان، كل المسلمين يقولون بها، مو انا وحدي حتى تقول لي انت مصاهدي. عقيدة الامام المهدي مثل ما ذكرت لك في صدر البحث عقيدة عامة عند المسلمين. بعدين انا مو ذاك الانسان اللي ما يعرف التعويض، لا، أمة بها آلاف العباقرة، 200 مليون نسمة، بها آلاف العباقرة وبها آلاف الكتاب وبها آلاف المشرعين، مو فاهمين هالمعنى بس انت تفهمه؟ لا يا أخي، لو كان عملية تعويض كان أشرنا إلى وحطينا أصبعنا عليها. لا، مو مسألة عملية تعويض، إيمان بالأحاديث المتواترة. أصلا ابن حجر في كتاب الصواعق وفي كتاب الخاص بصاحب الزمان يعتبر أن منكر أحاديث المهدي كافر لأن مكذب لله ولرسوله. زين، إذا المسألة مو مسألة تعويض وإحنا مو فاهمين، هاي وحدة. ثانيا، شنو هي الجوانب السلبية في الاعتقاد بالإمام المهدي؟ يعني مش قد واحد يجي يقول أن عقيدتكم بالإمام المهدي راح تخلق لنا مشاكل سلبية، مثل إيش؟ يعني أرجوك الآن عقيدة الإمام المهدي تمنعني من التنمية لما أريد أجي إلى مجتمعي أنمي اقتصاديا، تمنعني من وسائل التنمية، بالعكس عقيدة الإمام المهدي تدفعني إلى التنمية، لأن عقيدة الإمام المهدي معناها الإيمان بوجود كيان يطبق العدل على الأرض. يعني ركز فكرة العدل في رأسي، وإذا ركز مفهوم العدل دفعني إلى مقارعة الظلم والتخلف. إذن أنا بالعكس عقيدة التنمية قد تكون مدينة لعقيدة الإمام المهدي. كذلك أرجوك، يعني شنو عقيدة الإمام المهدي تمنعنا أن نسوي معمل أو نأسس مزرعة أو ننمي اقتصاد؟ بعدين هي حكمها حكم العقائد الموجودة بالشريعة الإسلامية، تقول لي شنو معناها؟ أقول لك ما أدري، لكن أنا أعرف لما النبي يقول لي لا تمضي الليالي والأيام لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يخرج من ولدي من اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. انا مضطر اتعبد بقول الرسول الكريم لاني اعرف ان الرسول صادق وانه لا ينطق عن الهوى. لما تجيني عشرات الاحاديث المتواترة انا ملزم ان اؤمن بها، لانه اذا ما امنت بها خالفت القرآن وخالفت الرسالة، رسالة النبي. فاذا مسألة الايمان بالامام المهدي ما بها سلبيات، بالعكس بها ايجابيات. اولا ايمان بما انزل الله، وحده. ثانيا نكون دائما على تماس بفكرة العدل الالهي، لان معنى العدل لا يفترق عن تصور معنى الامام ان يملأ الارض قسطا وعدلا. ثالثا ااكد لك انها تعمق الايمان في نفس الفرد المسلم، لان الدنيا مملوءة جور مملوءة ظلم، وكل فرد مسلم يتطلع الى الله يمتى يخلص من الجور، لا بد من كيان. بس مو معنى ذلك ان الله تبارك وتعالى عندما ذكرنا انه سيبعث مهدي طلب من عندنا قال اتظلوا الشك النايمين لما يجيكم صاحب الزمان يحل لكم مشاكلكم. طلب جيب لي اكو كتاب عندنا يقول هالمعنى، تعال هاي كتب فقهنا مملوءة كلها، ادرس باب الجهاد وباب الدفاع، هاي كتب الفقه الامامي موجودة كلها، تقول الجهاد قائم في اي عصر من العصور، اليوم وباشر وبعد بكرة. اذا واحد اتعدى على بلاد المسلمين او عرض المسلمين لخطر يجب دفعه ويجب الجهاد والخروج للدفاع عن مقدسات المسلمين. اذا ما عندنا في صاحب الزمان، ما تخدرنا، ما تحولنا الى مخدر، لا لا ابدا، ولا ننتظر ان مشاكلنا كلها انما يحلها صاحب الزمان، ابدا. قرآن رافع لواءه، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الله عز وجل يأمرنا دائما ألا نضيع عماننا ولا مقدساتنا ولا كل شيء اسمه مقدس، لا، لا بد من ممارسة حقوقنا كاملة، ولا صلة سلبية لفكرة الإمام المهدي بهذه الجوانب. طيب هسه شو وقت يطلع وليش، وهل هو مغيب؟ فعلا مغيب، لكن مو معناه مغيب عن الأبصار، لا، مغيب عن المعرفة. قد يكون بين ظهرانينا، الروايات تقول قد يكون بين ظهرانيكم، يحضر ويجلس ويلتقي بالناس ويطرح رأيه ضمن الآراء. شلون انت تقول شلون واحد يعيش؟ عجيب يعني، هاي المشكلة. ارجوك انت ما تجي الى بعض الكواكب اللي اكبر من الارض بمليار مليون مرة او مليونين 3 ملايين مرة، الله معلكها بها الهواء، ندرس الكثافة النوعية للهواء والكثافة النوعية للصقر،
ياه الاثقال. تقول لي الجاذبيه شنو هي الجاذبيه؟ والله ما تعلم ليها شنو يعني، شنو معنى جاذبيه؟ جاذبيه وجاي يقول لك قوه طارده عن المركز اكو انتباهيه وقوه جاذبه، شنو يعني؟ تعلم ليها شنو هي؟ هي اراده الله. نبالي زين سميها التجاذبيه. كان انت تحدث لي عن الاثر اللي يخلق هذا، صعب عليه يخلي له واحد يعيش لالف سنه. اول امس عثروا في اقليم الهيبي بالصين زين، عثروا على جثه الى 2000 سنه محتفظه بكل جسمها تماما كانها مدفونه منذ ساعه. والشكل الان البشر قدر يحنط بعض اجساد خاليه من الروح الى 7000 و8000 سنه محنطه في بعض المتاحف. ارجوك شنو؟ عشير على الله عز وجل ان انت واحد قابليه الحياه، يعطي قابليه ادامه؟ لا مو عشير. لما احنا ما نقول ان فكره صاحب الزمان فكره عاديه، لا فكره قطعا بها اعجاز بلا كلام زين. فاذا القادر على هاللون قادر على غيره، والذي يقوى على الاصعب يقوى على الاسهل. هسه ليش ما ادري انا، اكو اشياء الواقع لا اقوى على تعليلها، ما لم يرد بها تعليل ما اقدر انا اعللها. على الاجمال علي ان اؤمن بها، الله عز وجل انزل لي بالقرآن اشياء قال لي اؤمن وامنت بها على الاجمال، وانزل لي بالحديث النبوي اشياء قال لي اؤمن بها وامنت بها على الاجمال. زين، كثير من الناس الان يقرأ ان المؤمن يضغط في قبره. شلون اتصور انا ضغطة القبر؟ لو تسألني انا علي ان اؤمن بها اجمالا، لما يوضع الانسان بقبره شلون يضغط؟ الروح مو بالجسد، الروح ليست بالجسد. قلت ان اكو اشياء شوية العلم قربها الي، ان الانسان اول ما يوضع يسأل ثم تأخذ منه روحه. الان الطب جاي يعطي نظريات بان خلايا المخ ما تبطل فعالياتها بهالسرعة، تمام؟ اذا مات الانسان تبقى الخلايا بعد بيها التنبؤ، لكن ما يقوى على النطق، تعيش لفترة معينة الى ان يوضع بالقبر او شيء موجود. العلم جاي يعطي في نظريات هاي اقدر اعللها، لكن اكثر من هذا شنو هي ضغطة القبر اذا راح من عند الاحساس او راحت من الروح؟ شلون يحس هو الجسد؟ يحس بضغطة القبر؟ بس علي ان اؤمن اجمالا، يكون شعور نفسي لان الروح مرفرفة وتشعر بما يصيب الجسد، شنو فلسفته ما ادري، بس اؤمن بان ما جاء عن النبي صدق. زين، من بعد هالمقدمة الوجيزة حول الامام المهدي، انا الواقع اطلب من الشباب واطلب من الناس الطلعة، اللي يحب يطلع يطلع على تراثه شوية، يرجع الى الكتب. ليس رعب بالتكذيب وليس رعب بتخريف الناس، لا، يعني انت اكو احكام احنا لما نقرأها ما مستعدين نخرف. واحد من الفقهاء يفتح لي فرع يقول لو واحد يموت يجوز لان يغسل روحه من بعد الموت ولا ليش؟ يقول السيد البدوي يغسل روحه بعد الموت. انا ما اجي اقول لك انت مخرف، رجل احترم وجهة نظره زين، اقول لك التمس لك دليل على ما تقول. لو يجيني واحد اكو لو انا شاي احكام اكو فروع ما اشتي احكيك اياها، اكو فروع عجيبة لو تقرأها اصلا تطلع من مدري شنو. زين، المسألة مو معنى كل ما نلقى الى واحد الى رأي انا اجل المسلمين كلهم اخرفهم، لا، ارجع ابحث دقق، صير عندك عقلية منقب، اترك هالامور للاختصاصيين. يا اخي مو كافي اسبوعين تحط لك لحية وصرت ما ادري شنو عبقري وعلامة، مو الشكل يا اخي، ارجوك. مسألة تحتاج عشرات السنين، تحتاج علم، تحتاج بحث، تحتاج تتبع. مسألة شوف، تفضل انت اسلوب العلماء، شوف اسلوب العلماء اذا ارادوا تبحثون. مسألة اذا انتهى الى رأي بها قاطع قال عندي رأي قاطع والله الاعلم بالصواب، قد اكون انا على خطأ مدري زين، هذا اسلوب العالم، مو اسلوب يجي واحد يهرج ان ذولا مخرفين يؤمنون بالمهدي. عجيب، يعني معناه الاسلام كله مخرف. فاذا اعود للموضوع، الله عز وجل وعد الناس بيوم ينتقم فيه للمظلوم من الظالم، ينتشر فيه العدل بين الناس زين، وترفع الظلامات. الروايات تقول يأتي الى ان يصل، وين يصل؟ يصل الى كربلاء. يقف، جملة من الروايات تقول يقف وين؟ على قدر جده الحسين، يتذكر الواقعة، الارض، المنطقة، الموقف، يبعث له باشباح الواقعة اللي جرت واللي دائما شعراء الطف يستنهضوا عليها. يقول له سيد حيدر ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ اترى فجيعة باعز من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة. ويلا سيد حيدر مستند على الروايات، لان الرواية تقول يمد يده يستخرج رضيع جده وهو مذبوح من الوريد الى الوريد، يقول ما ذنب هذا الطفل حتى يذبح. بعد يمر على تلك المشاهد المؤلمة، ولعل اعظم مشهد ها يؤلمه ساعة سقوط جده الحسين عن جواده الى الارض، وخروج رعيل من اليتامى والنساء والارامل. هل يقول للسيد لا مثل يومكم بعرسة كربلاء في سالفات الدهر، يوم سجوني يوم ابي الظلم كابد محنة غضب الاله لوقعها بالدين، نهبته اطراف الاسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين، فثوى بضاحية الهجير ضريبة تحت السيوف لحدها المسنون، وخرجت اليه عياله على الصفة التي وصفها اديب من ادباء الطف، فواحدة تحنو عليه تضمه واخرى عليه بالرداء تظلله، واخرى بفيض النحر تصبغ شعرها. شعتذر عندك ما للشان، فزعنا لك من الخيام نشوان، احمى الضايعات احمى الضايعات في بعدك.
قاتل شوية اتجاه الى الله ودعاء لقضاء حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. نسألك اللهم بجلال وجهك الكريم فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم معامات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.